هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتحدث عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الإمام المهدي عليه السلام في تعقيبه لصلاة الفطرة، حيث تحدثنا عن أحد مقاطعه الذي يقرر على لسان القارئ للدعاء بأن يطيل العمر إلى أن يقول: وأن تغني عائلتي، وأن تؤنس وحشتي، وأن تكثر قلتي، وأن تدر رزقي في عافية ويسر وخفض، إلى آخر الدعاء. هذه الفقرات امتداد لسابقاتها التي صيغت على هذا الأسلوب الذي يتوسل بالله تعالى بأن يقوي الضعف ويقني الفقر، إلى آخره. والسؤال الآن هو: ماذا نستلهم من العبارات المتقدمة؟ العبارة الأولى تقول: وأن تغني عائلتي. والعائلة هي من يعيلها الرجل، أي يتكفل بمعيشتها. بيد أن السؤال هو: لماذا عبر عن الموضوع بكلمة تغني، مع أنه في لقاء سابق لاحظنا عبارة وأن تغني فقري، أي ما هو السر الكامن وراء التفرقة بين الرجل وعائلته، بحيث يتوسل الدعاء بأن يغني الله تعالى كلا منهما. في تصور كاتب هذا البرنامج أن للرجل استهلاكه وإنفاقه الخارج عن نطاق عائلته، كمساعدته للآخرين مثلا، أو أسفاره وما إلى ذلك. ولذلك من الممكن أن تقتصر دخول الأشخاص على ما هو ضروري له ولعائلته دون الفائض الذي ينفقه أو يحتاج إليه في أسفاره. وبما أننا طالما نشير إلى أن الأدعية تحذف في طلبها للحاجات المتنوعة تعبيرا عن الإشارة إلى أن عطاء الله من التنوع إلى ما لا حدود له كما هو واضح، بعد ذلك نواجه عبارة وأن تؤنس وحشتي. هنا نتساءل أيضا: ماذا نستلهم من العبارة المذكورة؟ الجواب: من الممكن أن نستلهم أكثر من دلالة للعبارة المتقدمة، منها ما يتصل بمطلق الوحشة، وهي أساس بعزلة الشخصية وعدم ألفة الآخرين حيالها، أو مطلق ما تتطلع إليه ولكنها لا تحقق إشباعا، بيد أن استخلاصا آخر لعله هو الأقرب إلى الذهن، وهو الاستئناس بالله تعالى قبالة من يغفل عن الله تعالى ويأنس بمتاع الحياة الدنيا.
ينابيع
بعد ذلك نواجه عبارة وأن تدر رزقي، فماذا نستلهم منها؟ إن تدفق الرزق من الممكن أن تشمله عبارات سابقة مثل تغني فقري وتغني عائلتي إلى آخره، ولكن ما دام النص قد جعل للرزق عبارة خاصة ثم أتبعها بالعبارات الآتية في عافية ويسر وخفض، فحينئذ نجد أنفسنا في سياق جديد من الدلالة، فما هو ذلك؟ الملاحظ أن العبارات الثلاث عافية، يسر، خفض متجانسة الدلالة، فاليسر هو السهولة والخفض هو الصفاء في العيش، والعافية هي مقابل المرض. وهذا يعني أن السياق الجديد هو ليس مطلق الرزق الكثير، ولكن مع أشمل حالات الراحة، وإلا فإن الرزق الكثير المصحوب بالمرض مثلا، أو المصحوب بما يكدر العيش من مشكلات عائلية واجتماعية وما إلى ذلك، لا قيمة كبيرة له. ولذلك تأكيدا على ما أوضحنا قبل قليل، إن حرص المشرع الإسلامي على الإنعام على العبد في أعلى تصوراته وطموحاته يظل كاشفا عن سعة رحمته تعالى. بعد ذلك نواجه عبارة أخرى هي وأن تكفيني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا إلى الناس فيرفضوني، إلى آخر الدعاء. هذه الفقرة من الدعاء تتضمن أولا مطلق ما يعنى به قارئ الدعاء من الحاجات دنيويا وأخرويا، وهو في الواقع تتويج لما فصل من الأمور وزيادة، أي كمن يعدد حاجات محدودة ثم يضيف إلى ذلك جميع ما يحتاجه. أما العبارة الثانية في المقطع فتتضمن أهم موضوعين، هما أن الإنسان لا يمكنه أن يكل الأمور إلى نفسه، لأنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله بيد الله تعالى. وتتضمن ثانيا أن الناس ليسوا على استعداد لمساعدة الآخرين، إما لقصورهم أو تقصيرهم، بحيث يعرضون الشخصية المحتاجة إلى الذل من خلال رفضهم مساعدته. ولذلك قال الدعاء فيرفضوني، أي أن الناس يرفضون مساعدته. من هنا توسل الدعاء بالله تعالى بأن يتفضل بأن يكفيه ما أهمه العبد المتوسل، حتى لا يرتطم بعجز نفسه ورفض الآخرين لمساعدته. إذن أمكننا أن نتبين النكات المتنوعة التي استخلصناها من العبارات المتقدمة في الدعاء، سائلين الله تعالى أن يمدنا برعايته ويكفينا ما يهمنا، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. في أمان الله وإلى اللقاء.